بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمحاضرتنا هذه الليلة بعنوان تنبيهات مهمة لحملة القرآن. وقبل البدء بذكر التنبيهات أقول إن من فضل الله جل وعلا علينا أن نزل القرآن العظيم على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي وتكفل بحفظه جل وعلا، فحفظه من الزيادة والنقصان، فهو اليوم كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستطيع أحد أن يبدله أو يغيره أو يزيد فيه وينقص. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن جعل القرآن أيضا بين أيدينا، نقرأه متى شئنا، وأيضا جعله تبيانا لكل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وجعل فيه جل وعلا نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد وصفه الله جل وعلا بصفات عظيمة تدل على مكانته ومقامه وفضله، من ذلك قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومنها قوله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومنها قوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وروى ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فاغتبط يا حامل القرآن، اغتبط بحملك لكتاب الله، وقد سمعت بعض النصوص التي تدل على فضله وهدايته، وأنه أحسن الحديث، وأنه يهدي التي هي أقوم، وأنه حبل الله المتين، وأن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاغتبط واعرف قدرا نعمة الله عليك. وأذكرك ونفسي ببعض التنبيهات لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. فالأولى: الإخلاص لله بقراءته، فعليك أن تقرأ القرآن تبتغي به وجه الله جل وعلا وتتقرب إليه به، وهذا واجب في كل العبادات، يجب أن يأتي بها العبد مخلصا لله بها، يبتغي وجهه ويتقرب إليه بذلك ويتعبد له مع التذلل والخضوع والخشوع. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ما آتيه من الأعمال في حياتي، ومماتي ما أموت عليه لله، اللام لام الاختصاص، لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك معه أحدا في ذلك، وبذلك أمرت، أمرني ربي بالإخلاص له، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة المستسلمين الخاضعين المنقادين لذلك. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، عمل عملا لم يخلصه لي وجعل معي شريكا تركته وشركه. وهذا والله هو عين الخسارة، أن يجد الإنسان ويعمل ويقرأ ويتعب نفسه ثم يشرك مع الله غيره في هذا العمل، فيقول له هو للشريك، والشريك لا يملك نفعا ولا ضرا، كلهم يوم القيامة يقومون في صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مختونين كل منهم، بل الأنبياء أولي العزم يقولون نفسي نفسي، يقول أحدهم إذا جاء الناس إليه يريدون أن يشفع عند الله لفصل القضاء بين عباده، يقولون نفسي، كل منهم يقول نفسي نفسي، ها أيظن أتظن أنه سينفعك هذا الذي قصدته وأشركته مع الله في عملك؟ ويدل على وجوب الإخلاص ما رواه أبو داود والنسائي بسند حسن كما في صحيح الترغيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. انتبه يا عبد الله، بل هذه من صفات المؤمنين، إخلاص العمل لله، ولا يقع في قلب المؤمن غل من ذلك، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يغل عليهن، وفي لفظ لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ما يقع في قلب المسلم غل من الإخلاص لله، بل يفرح بذلك فرحا عظيما. فأخلص قراءتك واقصد وجه ربك حينما تقرأ القرآن، واحذر من الرياء فإن عاقبته وخيمة، وهو مبطل للعمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جندب ابن عبد الله: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. من سمع يريد السمعة سمع الله به يوم القيامة، نسأل الله العافية، فضحه على رؤوس الأشهاد. ومن رأى بعمله رأى الله به يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، ويدل على شدة خسارة المرائين. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم أن نكون منهم. ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، عرفه الله نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، انتبه يا قارئ القرآن انتبه، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ نعمة عظيمة أن الله من عليك بحفظ القرآن، ومن عليك أن تكون من أهله ومن حملته، ليس بجودك، بفضل الله عليك وبمنة الله ونعمته عليك. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث، قال: أي الله، فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. لا حول ولا قوة. يقول الله جل وعلا له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، أي المقرئ الفلاني، المقرئ الفلاني، فلان قارئ جيد، صوته جيد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله كذبت ولكن فعلت لي. قال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. ولما سمع معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين هذا الحديث كما عند ابن خزيمة وغيره بسند صحيح، قال إذا فعل، لما سمع هذا الحديث بكى طويلا ثم قال إذا فعل بهؤلاء الثلاثة ما فعل فكيف بغيرهم من الناس؟ نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الرياء ويرزقنا الإخلاص والصدق. التنبيه الثاني، إذا جئت تقرأ القرآن فاحتسب الأجر عند الله، احتسب أجر قراءتك وثوابها، لأن في ذلك الأجور العظيمة الكثيرة التي تسر العبد المسلم يوم يلقى الله، تسره صحيفته إذا وجد فيها هذه الأجور العظيمة. هذا أمر مهم، مسألة الاحتساب. تقرأ مخلص، تقصد الله، تقصد وجه الله بالقراءة، وتحتسب على الله الثواب، تحتسب أنه يثيبك بذلك أعظم الثواب. يدل على ذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. بعض الناس ينفق على هذا عادة، العادة أن نفع الإنسان ينفق على زوجته وعياله والديه، احتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ويدل له أيضا ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بأن الله فرضه عليه، مخلصا به لله، واحتسابا يحتسب أجره عند الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لابد من الاحتساب. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. ها تأمل يا أخوان، أنا أوردت هذه النصوص لتنتبهوا لقضية الاحتساب، هذه يغفل عنها كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وأبشر بالأجور العظيمة عند الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر لما خرج على الصحابة وهم في الصفة قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي سمينتين عظيمتين، في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. الله أكبر. انظر يا أخي الكريم، ناقتين آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود: من قرأ، يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء في بعض الروايات: فتلك 30 حسنة. إنه أجر عظيم. ولهذا قال المفسرون أو بعض أهل التفسير إن عدد حروف القرآن 300,000 حرف، وهذا متفق عليه بينهم، يعني أنه 300 حرف فما فوق، هذا متفق عليه. واختلفوا فيما زاد على 300,000، فقال ابن مسعود 4,740 حرفا، يعني 304,740 حرفا. إذا قرأه الإنسان كم يحصل له من الأجور؟ ولهذا أقل ما قيل في سورة الفاتحة أنها 110 حروف، 113 حرفا، قال بعضهم 127 وبعضهم قال أكثر. يقرأه الإنسان في دقيقتين كم فيها من الأجور؟ سورة البقرة قيل فيها 525 حرف عدد حروفها في ساعة يقرأها المسلم أو نحو من ذلك، فيحصل على أكثر من 250,000. يا عباد الله، فوز عظيم إذا تقبل الله منا ومنكم، أجور عظيمة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فاغتبطوا بهذا واحرصوا واعلموا أن مولاكم جل وعلا يضاعف لكم الحسنات، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، بل يضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة في العبادات كلها. وهذا يتفاوت بحسب الإخلاص، ما يقوم في قلب العبد من الخشية وحضور القلب، صدق المناجاة، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 7 سنابل كل سنبلة فيها 100، يعني 700. التنبيه الثالث: علينا أن نكثر أيها الإخوة من قراءة القرآن. وأن نحزبه، لأن الله جل وعلا أمرنا بقراءته في كتابه الكريم فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وأخبر بذلك عن نبيه الكريم فقال: وأن أتلو القرآن، أخبر وأمره بأن يقول ذلك ويخبر به: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأثنى على المؤمنين الذين يتلون القرآن ويقرؤونه، فقال جل من قائل عليم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه متضمن للحث على قراءة القرآن، لأنه لا حسد، هذا حسد الغبطة، ما في أحد تحسده في الدنيا إلا هذين الرجلين. الله أكبر. قارئ القرآن والمنفق ماله في سبيل الله. وعلينا أن نحزبه، فنجعل لنا يوميا حزبا وردا من القرآن، وأفضل ذلك أن يكون في الليل في قيام الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والأفضل أن يكون في آخر الليل وقت التنزل الإلهي، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر كل ليلة ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ويدل على تحزيب القرآن ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. اقرأوا القرآن، حزبوه، لا تكون قراءتك على حسب فراغك وقلة مشاغلك وعدم وجود التزامات أو زيارات أو مناسبات، لا، خصص وقتا كل يوم لكتاب الله، أعطي كتاب الله من وقتك، الله أعطاك 24 ساعة، أعطه منها، أعطه ساعة أو نصف ساعة، كلما اجتهد الإنسان في ذلك كان خيرا له. فكما جاء عن نافع مولى ابن عمر أنه سئل عن عمل ابن عمر، هذا في آخر عمره، فقال نافع: كان الصلوات الخمس في الجماعة يصلي في المسجد، وما بين ذلك المصحف يقرأ القرآن. آت القرآن من وقتك، اختمه، انت يسر لك كل 7 ليال فهو أفضل، أو 10 أو 15 أو 20 أو في شهر، ولا تزد على 40 يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أصله في الصحيحين ورواه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40 ليلة، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: اقرأه في شهر، رواية شهر في الصحيحين إلى 7، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: اقرأه في 20، في 15، في 10، في 7. وقد جاء في حديث أوس بن حذيفة، وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح، أن الصحابة كانوا يحزبون القرآن في 7 أيام، فيقرؤون في الليلة الأولى 3 سور الأولى: البقرة وآل عمران والنساء، في الليلة الثانية 5 سور التي تليها، وفي الليلة الثالثة 7 سور التي تليها، وفي الليلة الرابعة 9 سور التي تليها، وفي الليلة الخامسة 11 سورة التي تليها، وفي الليلة السادسة 13 سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن. هكذا تحزيب الصحابة. وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو العاص لما قاله اقرأه في 7 قال: أطيق أكثر من ذلك، قال: اقرأه في 3 ليال، كل يوم 10 أجزاء، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. في بعض روايات الحديث قال: إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم بإذن الله قراءته في 7 ليال لا يضيع عليك كثيرا من وقتك. اقرأه كل 10، اقرأه كل نصف شهر. لو قرأته في شهر كل يوم جزء ما يأخذ منك شيء من الوقت. فتعاهدوا القرآن وأكثروا من قراءته. التنبيه الرابع: الحث على تدبر القرآن ومحاولة الخشوع والتأمل والتفهم والتأثر بمواعظه، حتى لو بكى الإنسان. ولهذا لما يكون ذلك في الليل وفي آخر الليل، الناس بعيد عن الناس والناس والإنسان بعيد عن الناس والناس قد هجعوا وناموا، فإنه أقرب إلى الإخلاص، لأنه حينما يبكي أو يتأثر ليس عنده أحد يسمعه أو ينصرف قلبه إليه ليسمعه ويثني عليه. وقد حث الله جل وعلا على التدبر، فقال جل من قائل عليما: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليدبروا آياته. تدبر هو الفهم وعقل المعنى. قال: وليتذكر أولو الألباب. يتدبرون فيفهمون ويعقلون ثم يتذكرون يتعظون، تنفعهم الذكرى، هم أولو الألباب، أولو العقول الراجحة. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي متذكر. وأخبر جل وعلا عن حال المؤمنين حين قراءته، ليس هذا ليس هذا بحيث يكون هم الإنسان آخر السورة أو آخر الجزء أو ينتهي من هذا المقدار الذي يريد أن يقرأه، بل يكون بخشوع كما قال جل وعلا عن المؤمنين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل ونزلناه تنزيلا. ويقول جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الله أكبر، يخرون يسجدون خشوعا تذللا تقربا إلى الله. قال: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يبكون متأثرين متقربين إلى الله بذلك، لا لأجل أن يمدحوا الناس أو يثنوا عليهم أو يذكروا ذلك عنهم. وقال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا ساجدين باكين لشدة تأثرهم واتعاظهم واعتبارهم بكلام ربهم. وثبت في النسائي وصحيح ابن حبان عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يصلي، وهذا يدل على أن الإنسان لو أنه قام يصلي ودخل عليه أحد وهو ليس قصده هذا، أن هذا لا بأس به، لا بأس به. ولكن الإنسان ما يتعمد أن الناس يرونه، لكن أحيانا الإنسان يقوم يصلي فيدخل عليه أحد من أهله أو من أبنائه أو من جيرانه أو ما شابه ذلك، فهذا لا حرج عليه، المهم أنه يتعاهد قلبه. يقول عبد الله بن الشخير: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو قائم يصلي. وفي أيضا فائدة أنه يمكن الإنسان أن يصلي أحيانا في المسجد. قال: ولصدره أزيز كأزيز المرجل. والمرجل هي القدر إذا وضع فيها الماء ووضعت على النار وغلى الماء الذي فيها يسمع له صوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خشيته لله وبكائه كان يبكي حتى أنه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلنا به أسوة حسنة. وكذلك كان الصديق خليفة رسول الله وصاحبه في الغار قد ابتنى مسجدا بفناء بيته بمكة قبل الهجرة، فكانت تقف عليه النساء والصبيان، نساء المشركين وصبيانهم، ويعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عن عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، ووجه الشاهد أنه كان رجلا بكاء يعني يبكي والناس يرونه لكنه أدرى بقلبه وإخلاصه. ذلك ثبت أن عمر قرأ قوله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فبكى وعادوه بعد ذلك 3 أيام مريضا. ذلك ثبت عن عبد الله بن رواحة أنه بكى لما قرأ قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولما قالت له زوجته وأنكرت عليه ذلك: كيف تخاف وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف لا أخاف وقد ضمن الله لي الورود، وإن منكم إلا واردها، كل واحد منا سيرد النار، ولكن ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، نسأل الله ينجينا منها. وما يدريك يا أخي أنك إذا وردتها أنك تجوز الصراط. لابد يتأمل الإنسان ويتعظ، وهذا والله أنفع ما يكون للقلب، يشرب القرآن يتعظ من واعظه ويعمل بما فيه. وقد روى الترمذي بسند قال عنه حسن صحيح، صحه الألباني عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة رحمه الله، وكان يؤم الناس في بني قشير يصلي إماما، فقرأ يوما في صلاة الصبح: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير فخر ميتا. يقول بهز بن حكيم: فكنت ممن احتمله إلى داره. الله أكبر، هذه القلوب الخاشعة الخاضعة. فعلينا أن نخشع ونتدبر ونتأمل، ويعرف صاحب القرآن بهديه وسمته. وهي النقطة التي تليها والتنبيه الخامس: العمل به. تعمل من القرآن، اعمل بالقرآن، ليس معنى ذلك أنك مجرد أن تقرأ، لا، تقرأ وتعمل، فاقرأ قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تكون صادق ما تكذب. تقرأ: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما تأكل الربا لا قليلا ولا كثيرا. تسمع: ولا يغتب بعضكم بعضا. ما تغتاب إخوانك المسلمين. تسمع: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تعمل فيها وتقوم على أهلك وتأمرهم وتنهاهم. هذا هو المراد، العمل والاتعاظ بما فيه. ولهذا لما جاء كما في صحيح مسلم رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها: كيف خلق، أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وقد ذكر العلماء أن معنى خلقه القرآن يعني أنه كان يعمل بما فيه، فكل أمر فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتمر به، وكل نهي فيه فالنبي يجتهي عنه، كل خلق حسن حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق به. ولهذا قالت: كان خلقه القرآن، وأثنى الله عز وجل عليه بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا هو المقصود، العمل بمقتضاه. والتنبيه السادس، وأختم الكلام به، أنه ينبغي للمسلم أن يحسن صوته عند قراءة القرآن. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ترتيل. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. معنى ما أذن يعني ما استمع الله استماعه لشيء، ما استمع الله لشيء استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. وجهره يكون بين، لا يجهر جهرا قويا ولا يخفض خفضا لا يسمع إلا يسيرا بين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وما يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. فحسنوا أصواتكم بالقرآن وزينوها، واقرأوا القرآن آناء الليل وآناء النهار، اقرأوه في بيوتكم، اقرأوا أمام أزواجكم وأولادكم وبناتكم، يتعودون على هذا المنظر العظيم، تغرسون الفضيلة في نفوسهم، تغرسون هذه السنة، تبقى في ذهني عالقة، ويرى أن هذا من الأعمال التي على المسلم أن يقوم بها. فإن الله جل وعلا خلقنا من أجل عبادته، وعليك أن تكون متطهرا أثناء القراءة، حاضر القلب، ولو كنت متجها للقبلة في غير الصلاة، الصلاة طبعا لا بد من اتجاه القبلة، لكن في غير الصلاة فهو حسن. ويجوز القراءة من الجوال، من الجوالات الآن، البرامج خاصة البرامج الموثوقة، في البرنامج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف شريف في المدينة النبوية يجوز القراءة منه ولا يشترط له الطهارة، وإن كان الأفضل للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متطهرا، لأنه يناجي ربه بكلام، ولكن يجوز قراءته بدون طهارة بخلاف المصحف فإنه لا بد أن يكون طاهرا كما في الحديث ولا يمس المصحف إلا طاهر. فاقرأوا واعملوا وأملوا خيرا، ولا تغركم الدنيا وتستطيلوا وقتها، فالعمر أيام معدودة وكل جزء من الساعة يمر بك فهو ينقص من عمرك وأنت تسير إلى الدار الآخرة. فقدم قدم قبل أن ينقطع العمل. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه آناء الليل والنهار ويخشعون ويتدبرون ويتذكرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يشفع فيهم القرآن، ومن يختم الله بالسعادة آجالهم وبالصالحات أعمالهم، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.